قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
منرحب فيكم بحلقتنا لليوم. مديرية التنفية باللواء اللوجستي مديرية منتجة.
تنفية هي مجموعة أعمال إدارية قانونية بتأدي لإخراج عتاد من القيود من باب تسميته وترقيمه الأساسيين بعد ثبوت عدم صلاحيته، وهي كتعريف.
بهالعبارة عرف لنا مدير التنفية باللواء اللوجستي العميد المهندس علي نصر الدين معنى تنفية العتاد بالجيش. تتألف مديرية التنفية من ثلاث أقسام، هن قسم التنفية، قسم المصادرات، وقسم التجريد والتوضيب. بينفذوا مشتركين المهمة الأساسية للمديرية.
تستلم، بتصنف وبتنفي العتاد الغير صالح للاستعمال، وبتجرده من القطع الصالحة وبترجع بتسلمه للمستفيدين. يعني كيف؟ يعني أنا اليوم مثلا جيت عندي هالعتاد الآلية بدي نفيها، نعمل لها لجنة التنفية. بنحكي عن شغلتين من مهام استلام المصادرات. في عنا المصادرات اللي بتيجي في آليات، في أسلحة، في أجهزة إشارة، سلولارات، في قوامة، في قطع بدل إلى ما هنالك. هذا كل شيء بيتصادر على صعيد الجيش وفي نيابات عامة، نيابة العامة العسكرية، بيجي على مديرية التنفية. نحن بنخزنها، نعمل فيها لوائح، بنرفعها على المراجع المختصة لأخذ القرار بشأنها. في شغلتين كمان، موضوع إدارة أماكن التنفية بطريقة صحيحة. يعني أنت اليوم عندك بورة تنفية أو بقعة تنفية، هذه بدها تكون منظمة ومرتبة، ما في شيء اسمه عشوائية.
يعنى قسم التنفية بإعداد مشروع رزنامة سنوية لتنفية العتاد على اختلاف أنواعه، وإدارة بيع المعدات المنفات، وتصنيف هالمعدات لثلاث فئات. الأجزاء الصالحة يلي بتم ترقيمها وتسميتها وإدراجها بالقيود وإدخالها لمديرية المخازن بعد تنظيفها وتشحيمها، والأجزاء الممكن تأهيلها بكلفة مقبولة، والأجزاء غير الصالحة يلي بتنوضع بساحات التنفية بعد فرزها بهدف بيعها. أما قسم التجريد والتوضيب فهو المسؤول عن فك القطع الصالحة لإعادة إدخالها بالقيود وتوزيعها على قطع الجيش. وقسم المصادرات بيتولى الكشف على مصادرات الجيش والنيابة العامة من مختلف أنواع العتاد لإدراجه بالقيود وتنفية غير الصالح منه، وبتشتغل مديرية التنفية على التخلص من العتاد المنفى بطريقة صديقة للبيئة لأنه بينباع ويعاد تدويره.
ممنوع شي يروح على الكب ببلاش، ما في شي اسمه صفر كلفي، لا، كل شي له حقه. وهالعتاد وقت العام نفي بدي أفرطه، الصالح بيروح على المخازن بينعمل له أسايب وبيرجع بيتدخل بالقيود، والغير صالح بحطه ببورة التنفية بعدين منبيعه كخردة كحديد، وبيدخل هذه الأموال بتدخل منه بتفوت بخزينة الجيج.
ولا يسلك عتاد ما سبيله للتنفية، لازم يتمتع بشروط معينة بتوضعه بخانة غير الصالح للاستعمال.
اهتراء طبيعي، عوامل طبيعية إلى ما هنالك، وكلفة إصلاحه غير منتج، انتهاء حياته. 2، تقدم العتاد وثبوت عدم إمكانية بيعه. خلص لم يعد صالح العتاد للاستعمال، ما فينا نصلحه، بالإضافة لعوامل طبيعية أو حريق أو شيء خارج عن إرادة نصار.
العسكريين العاملين بمجال التنفية هن عسكريين اختصاصيين، فممكن يكونوا ميكانيكيين أو كهربائيين، بيتعاملوا مع العتاد بكفاءة كبيرة لاستخراج الممكن استخراجه منه. عملية التنفية بتخضع لمسار إداري طويل مدون بأكمله على سجلات.
العتاد اللي عم بتنفيه بعدك مسؤول عنه، لا يظهر لبرا، بتضل مسؤول عنه، لا ينباع، يتخرج من قيودك ويظهر خارج السكنة، انتهى. بس ولكن بضل كل سجلاته هالحركة الإدارية بتضل عندك محفوظة.
السؤال يلي بيطرح حاله مع عامل خطر معين، وهو كيف ممكن نفي سلاح بندقية مثلا.
وما فيك بأي طريقة تنفي لسلاح، يعني بده ليبطل له أي حركة أو أي وجود أو إمكانية لإعادة استخدامه. الأسلحة اللي بننفيها نحن بنحطها بأماكن مقفلية تابعة لمديرية التنفية. هلا اللي خلص بدك تتلفها وما إيش إلها شغل بدها تتقطع.
تهدف التنفية لتنظيم وتسهيل الأعمال الإدارية للتخلي عن العتاد المنفى بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على تطبيق القواعد الأساسية يلي بتكفل منع الهدر والاستغلال من أي نوع كان، بالإضافة لإطلاع السلطة المختصة على واقع الحال لاتخاذ الإجراءات المناسبة لسد العجز الحاصل من جراء التنفية.
يعني هون مسؤولية أكبر، ليش؟ أنت مؤتمن على عتاد، مؤتمن عليه، يعني هالعتاد اللي موجود له كلفته وحقه. اثنين، العسكر عنا ممنوع يغلطوا، الغلط ممنوع.
وبيظل وضع اقتصادي صعب جدا وميزانية للجيش ما بتتعادل مع احتياجاته الدائمة، بتصير عملية التنفية بالجيش عملية بتوفر على الخزينة شراء قطع بدل جديدة والاستفادة من كل برغة أو قطعة صغيرة ممكن عدم شراءها من جديد.
وهودي لتحققوا من برا في صعوبة، نجيبهم من بلدان المنتج أو المصنع بلد المنشأ في صعوبة. اثنين، أسعار للقطع الجديدة بالسوق المحلي غالي، نحن آخر شيء من مصلحتنا ومن أهداف القطع الوحدات الجيش بحاجة تعطيها، خدوا قد ما فينا نوفر نقدر نوفر على الجيش.
بتضم مديرية التنفية بورتين للتعامل مع العتاد المنفى، الأولى بسكنة اللواء اللوجستي بكفرشيما والتانية بعمشيت، وبتطمح المديرية لاستحداث بور إضافية نظرا لضخامة عملها، وهي عم تتعامل مع النقص بالعديد عندها والنقص بالتجهيزات اللازمة لعملية التجريد بإدارة عالية وعم بتنفذ مهمتها على أكمل وجه. بيختم مدير التنفية العميد المهندس علي نصر الدين بتوجيهه رسالة لجميع العسكريين بضرورة التعامل مع عتاد الجيش وكأنه ملك شخصي لكل عسكري.
انت تدفع حقها، هيدي بدها تستمر، وخاصة نحن مثل بتعرف بظروف بلد ووضع اقتصادي صعب، بقى مطلوب دائما من العسكري مش بس الآلية، كل شيء بيستلمه ملك الدولة ملك الجيش يحافظ عليه.
بتدير مديرية التنفية بيع العتاد المنفى وفق التعليمات النافذة، ويستخدم المردود المالي من عملية البيع لتحقيق عتاد جديد للجيش. ومع هالمهمة الكبيرة والمميزة بتتحول مديرية التنفية لعكس اسمها تماما، بتتحول لمديرية منتجة.
نشاطات عسكرية مختلفة منستعرضهم بهالموجز.
ترأس قائد الجيش العماد جوزيف عون باليرزي اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية بحضور السفيرة الأمريكية السيدة إليزابيث ريتشارد والسفير البريطاني السيد كريس رامبلينغ وسفيرة كندا بلبنان السيدة إيمانويل لامورو إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك. ونوه كل من ريتشارد ورامبلينغ بكفاءة الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة بضبط الحدود اللبنانية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وأشادوا بجهود فريق العمل المشترك لتعزيز قدرات الأفواج الخاصة بحماية الحدود، وأعربوا عن مواصلة دول تقديم الدعم للجيش، وأعربت لامورو عن فخرة وسرورة بالمساهمة بإنجاح المشروع. بدوره أكد العماد عون ثقته باستكمال تنفيذ البرنامج بالاعتماد على قدرة الضباط والعسكريين على التعامل مع أي عتاد أو سلاح جديد بحرفية عالية، وشكر السلطات الأمريكية والبريطانية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية، وشكر السلطات الكندية لانضمامها لهالمشروع.
اتفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم كل من قيادة كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي وقاعدة بيروت الجوية، واستمع لإجاز حول مهمتهم المنفذة، وقام بجولة بالجناح الفني للقوات الجوية، واجتمع مع الضباط والعسكريين ونقلهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزيف عون. وبكلمته للعسكريين أشار اللواء العرم إلى أنه المرحلة دقيقة وحساسة وبتطلب من الجميع الحكمة بالتعاطي مع المهمات المستجدة والدقة بتنفيذها. ونوه رئيس الأركان بأداء الجيش بهالمرحلة وشدد على ضرورة إبقاء الطرقات مفتوحة وعدم السماح بالتعرض للأملاك العامة والخاصة. قانون النزاعات المسلحة مع العقيد الركن زياد رزق الله.
الشارة المميزة بدي شدد قبل ما بلش ما إلى أي مدلول ديني سواء الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، هي تستخدم كعلامة مميزة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة والأشخاص القائمين على الأعمال الإغاثة، يلي هي العلم السويسري معكوس، لأن العلم السويسري صليب أبيض على خلفية حمراء، فتقرر تكريما لدور سويسرا وليونري دونان صاحب الجنسية السويسرية لدورهم بإرساء قواعد القانون الدولي الإنساني اعتماد على سويسرا معكوس يلي هو الصليب الأحمر على خلفية بيضاء. سنة 1876 طلبت تركيا من دولة سويسرا خلال حرب القرم استخدام شارة الهلال الأحمر بدلا من الصليب الأحمر، وهي وافقت على احترام الصليب الأحمر. وكان ينظر بعض الأوقات مثل ما أنا بلشت أنه إلهم منظور ديني أو ثقافي أو سياسي، وهذا الشيء عكس الهدف المرجو منهم، لأنه نظر لإلهم بهذا الموضوع بعرض حاملينهم أو الأشخاص اللي تحت حمايتهم للخطر. ولتغلب على هذه المشكلة تقرر اعتماد شارة ثالثة بموجب البروتوكول الثالث الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف، هي شارة الكريستالة الحمراء، يلي هي كريستالة حمراء فارغة في جوا ما فيها شيء، ممكن ينحط بقلبها أي شعار، وبالتالي تعتبر الشارة بحد ذاتها حامية بصرف النظر عن الشعار يلي بقلبها. شو الهدف من استخدام هيدي الشارة؟ المادتين 39 و40 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 حددت الهدف هو توفير الحماية للضحايا والأيمين على خدمات الإغاثة والمنشآت الطبية والتجهيزات والمعدات اللازمة للمساعدة والإغاثة. بالتالي الشارة بتوفر الحماية للأشخاص والأشياء على حد السواء، استنادا لهدف وحيد ما تمثله من أهداف إنسانية يلي وضعت الشارة وقواعد القانون الدولي لأجلها. أي إساءة لاستخدام الشارة يؤدي إلى تقليص الاحترام والثقة التي يجب أن تتمتع بها، لذلك غالبية الدول حطت بقوانينها الداخلية مواد في قوانين العقوبات تؤدي لمعاقبة إساءة استخدام الشارة، ومنهم قانون القضاء العسكري اللبناني يلي بيجرم أي إساءة لاستخدام الشارة أو الشارات المماثلة لها. تتميز الشارة استخدامين مختلفين، هن الحماية أو التعرفة. الحماية يعني أنا إذا شفت أي شخص أو أي إلي أو أي مكان حاطت هيدي الشارة أنا ما مفروض استهدفه إلا إذا استخدم لغايات عسكرية، بالتالي بيكون تحول من حيث استخدامه إلى هدف عسكري، وإذا بدي استهدفه بدي استهدفه بالتناسب، يعني الأضرار الجانبية اللي تتحقق ما تكون مفرطة. والدليل الثاني تعرفة، يعني بتدل على أنه هيدا الشخص أو هيدا الشيء له علاقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر. مثلا إذا حدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاي لمحل بحط هيدا الشارة منشان نعرف أنه هيدا الشخص هو عضو بهيدا المنظمة. سؤال هون، مين الجهات يلي إلها حق باستخدام هيدا الشارة؟ هل العسكريين إلو حق باستخدامها؟ طبعا، بس الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة، هيدا الشيء بيعطيها حماية من الاستهداف. جمعيات الإغاثة التطوعية المعترف فيها، بعطي مثل صليب الأحمر اللبناني أو أي آلية إسعاف تابعة لأي جمعية، عن شرط أنه الدولة تعتمد شارة واحدة، يا الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. مستشفيات المدنية طبعا ده إلا تعتمدها وتحطها، جميع الوحدات الصحية الوطنية أو الأجنبية المرخص لها من قبل السلطات اللي بتعمل على الأرض، وأي استخدام من قبل أي طرف تاني يعتبر سوء استخدام الشارة، وهي من جرائم الحرب أو حتى من الجرائم الوطنية. حلقة القادمة رح نحكي عن المستفيدين من نطاق الحماية اللي بتوفره الشارة وإساءة استخدام الشارة ومعاني وأنواع.
لبنان العسكري في التاريخ مع العميد الركن المتقاعد أدونيس جوزيف نعمي.
سنة 72 كنت عم بعمل دورة بفرنسا بالإيكول ناسيونال بيريور دي تيليكومونيكاسيون، وحدنا كان في جاردان دي بلانت موجود فيها كل هالنباتات والأشجار هاللي بيجوا من برا وهاللي بتطلع بفرنسا وصارت نادرة، وسبب انه والدي حب يجي شق علي، اجا شق علي رحت لقيته بمطار الروسي. اول ما نزل بالروسي ظهرنا من الباب يعني شي 2 كيلومتر هيك، لقى والدي ارزتين والعراض بنص الطريق والأوتوستراد محوطه. هون الأرزتين من لبنان وقت خططوا الأوتوستراد على رواسي وعلى ليل اللي يعني بيروح باريس رواسي ليل طلع بوجهها اثنين أرزات بقى رفض دوغول يشيلوه واضطروا يعملوا حواليه بتلاقي الأوتوستراد بيوصل قبل الأرزات بشوي بيزيح على اليمين وعلى الشمال بيرجع يلتقى من بعده بشي 500 متر وبتلاقي هالأرزتين موجودين بنص الأوتوستراد شامخين حلوين كتير. وقت نزلنا على باريس أخذته على جردان دي بلانت وهوني كان في أرزة من لبنان طولها شي 30-40 متر بدها 3-4 رجال حتى يحاوطوها ومكتوب تحتها سادر دو ليبان سادرو ليبانوتيكو رابورتي دانجلتير بار برنار دو جوسيو 1734 issu de graines venues de Liban donné à de Jussieu par Collinston médecin anglais. كاتبين عليها هيك تعجب والدي انه كيف كاتبين عليها هيك وساعبت انه قال لي انه بمكتبتنا في شيء عن هالأرزة. بقى جينا على لبنان وراجع البي المراجع اللي كانت موجودة بمكتبتنا مجلة اسمها ماجازين بيتوريسك بصفحة 391 الصادرة سنة 65 بخبرين قصة هالسجرة مثل ما كاتبين انه واحد انجليزي عطالة دو جوسيو بزر من الأرض. أما المجلة تكتب غير شيء رح أقري لك إياها. يقول الكاتب في المجلة الإنجليزية إن من أشهر أشجار الأرز تلك التي في حديقة النباتات في باريس ولا سيما القصة العالقة بها منذ وصولها إلى المدينة عام 1734. وباختصار القصة أن برنار دو جوسيو عالم النباتات سافر إلى الأراضي المقدسة وجلب معه من لبنان غرسة صغيرة وضعيفة من الأرز ولم يجد إذاك من وعاء يضعها فيه سوى قبعته. وفي عودته إلى فرنسا على متن إحدى السفن طالت مدة السفر وقل الماء في المركب فكان يقاسم الغرسة كمية الماء القليلة التي كانوا يخصونه بها فتمكن هكذا من حفظ هذه الذخيرة الثمينة التي زرعها عند وصولها إلى باريس في حديقة النباتات حيث نشأت وكبرت واستطالت إلى أن بلغ علوها 80 قدما وفي العام 1834 في مرور قرن عليها صار قطعها لتقوم على الأرض التي تحتلها مقرا للقطار الحديدي. إنما والدي كف بالمجلة وقال إنه هالقصة مضبوطة إنما ما نقصت السجرة وبعدها موجودة وصورناها وكتبنا عنها مقالة.
مؤسسة الاقتصاد للعسكريين والمدنيين تومبولا 2020 احصال على قسيمة اشتراك بسحب التومبولا عند شرائك بقيمة 25,000 ليرة ورباح سيارة شيفرولي افيو وجوائز قيمة اخرى من اي تي في وادوات منزلية متعددة بالاضافة لسلات تموينية بقيمة 50,000 ليرة. بيتم السحب بعشرين شباط 2020 الساعة 11 بالمركز الرئيسي ببادارو. مؤسسة الاقتصاد للعسكريين والمدنيين بتتمنى لكم أعياد مجيدة.
بيروت ترنم 2019 تحية للوطن والعيد بالرغم من كل شيء.
بوقت عم يشهد لبنان وبيروت خصوصا إلغاء أو تأجيل لغالبية النشاطات الثقافية فاجأت لجنة مهرجانات بيروت ترنم المتابعين بإصرارها على إبقاء مواعيد المهرجان المقررة مسبقا وعلى أنه يحمل هالسنة عنوان بيروت ترنم للوطن إيمانا منا بأنه الثقافة مكون أساسي وضروري للارتقاء بالمجتمع نحو التطور الاجتماعي والاقتصادي وأن تحافظ هالفصحى الثقافية السنوية المجانية على مكانتها مثل ما بتأكد رئيسة المهرجان السيدة ميشلين أبي سمرة.
رح نرنم للوطن رح نغني للوطن رح يكون إيد بإيد كلنا للوطن لحتى يرجع يتعافى مثل ما لازم ويقف على إجري وتكون مثل ما قلنا بكل الحضارات وبكل البلدين العالم اللي بميزنا هو هالنقطة بدنا نحافظ عليها. هيدي من مكونات ومن الثوابت تبع وطننا هي ثقافتنا وحضارتنا. نضلنا متذكرين انه نحن الثقافة بتجمعنا حول وطننا.
انطلق بيروت ترنم بنسخته الـ 12 بواحد كانون الأول بأمسية تحية لبيتهوفن بالذكرى الـ 250 لولادته، بالإضافة لاستضافته نخبة من الفنانين العالميين. أما الجوقات والفنانين المحليين فرح يكون لهم حيز مهم، أبرزهم جوقة جامعة السيدة الويزة، جوقة الفيحاء، والفنانين جاهدة وهبي، هبة طواجي، عبير نعمة وغيرهم. بيستمر المهرجان لغاية 22 الشهر، وبالرغم من كل شيء بتعيد بيروت وبيعيد لبنان مع بيروت ترنم للوطن.
مرحبا، معكم ميا روفيل من جمعية CDLL سيناكل دولا لوميير. تأسست جمعية CDLL سنة 2006 لمساعدة الأشخاص والعائلات للتغلب على مشاكل الإدمان على المخدرات والكحول وتحسين فرص المعيشة وبناء مستقبل أفضل من خلال برامج متعددة. هدف حلقاتنا نشر التوعية للمستمعين على مخاطر تعاطي المخدرات بوقت هيدي الظاهرة صارت منتشرة كتير بمجتمعنا، واليوم رح نحكي عن عوامل الحماية يلي بتحمي الشخص من تعاطي المخدرات. عوامل خطر كتيرة تم ذكرها بالحلقة السابقة ممكن يتعرض لها كل إنسان بكافة مراحل حياته، ممكن تجره نحو سلوك خطر مثل تعاطي المخدرات والكحول وغيره. فيكن تعرفوا أكتر عن هالعوامل على موقع www.beladrugs.com، بس مهم نعرف أنه قدام كل عامل خطر في عامل حماية، وعوامل الحماية ممكن تتطبق بكل سهولة إذا الأهل والمدرسة والبيئة الحاضنة للشخص عملوا مجهود صغير لنشر التوعية والوقاية. عوامل الحماية موجودة على الأصعدة نفسها يلي بتتواجد فيها عوامل الخطر، مثل الصعيد الفردي لما نحكي عن ضبط النفس والسيطرة على التصرفات السلبية، الصعيد العائلي لما يكون في رقابة واهتمام من قبل الأهل، صعيد العلاقات الشخصية لما تكون الكفاءات الأكاديمية بتجمع الأصحاب، الصعيد المدرسي لما يكون جو المدرسة خالي من المخدرات، والصعيد الاجتماعي لما يكون في تعلق بالبيئة الحاضنة. طريقة تصرفنا مع أولادنا إلى تأثير كتير كبير على قرارات بياخدوها على كبر. كتير ضروري نأمن لهم من هن وصغار جو من الدفء والأمان بالبيت، ونعبر لهم عن حبنا وعن فخرنا بكل فرصة. مراقبة تصرفات ولادنا هي من أهم عوامل الحماية، من خلال معرفة مين الأصحاب يلي عم بيختاروا يمضوا وقتهم معهم، متابعة الفيديوهات يلي بيحضروها على الإنترنت والتلفزيون، وحتى نوع الموسيقى يلي بيسمعوها. بالأوقات الصعبة علينا نطمنهم إن موجودين حدهم ومستعدين نسمع لهم ونعطيهم كل وقتنا ولو شو ما كانت حالتهم. بأول سن المراهقة، وبما أنه ادنى عمر تعاطي المخدرات للتسع سنين، من المهم نوضح لأولادنا أهمية احترام جسدهم وصحتهم والانتباه على طبيعة أكلهم وكيف بيعاملوا جسمهم. من ناحية تانية علينا نوضح موقفنا بطريقة مباشرة من تناول أي نوع من المخدرات، وأنه نحن ضد هالخطوة ومنمنعها لو مهما كانت الظروف، ونكون مثلهم الأعلى. كمان نتأكد أنه ما عم بيكون في تداول لمواد مخدرة بين التلاميذ بالمدرسة أو مع رفقات الحي. من هون أهمية التوعية لأطفالنا بهذا العمر على الموضوع بطريقة بتتناسب مع عمرهم، وهالمسؤولية بتوقع كمان على المدرسة بمنع هالموضوع أولاً، وبتنظيم للتلاميذ جلسات توعية عن مخاطر المخدرات لعمر 12 سنة وما فوق، وجلسات مهارات حياتية بتمهد لهالموضوع بعمر أقل من 12 سنة. بعمر المراهقة مهم نساعد أولادنا ونعلمهم كيف ياخدوا قرارات جيدة تصب لمصلحتهم ويلتزموا فيها ويتحملوا مسؤوليتها. علينا نوضح لهم أنه مش كل شي دارج وكل العالم بتعمله بيكون صح وصحي لقلنا. لنقدر نساعد أولادنا يبنوا شخصية فريدة وقوية علينا نوجههم لمجموعات ونشاطات يتعلقوا فيها وينتموا إلها بتساهم بتعزيز السلوك الإيجابي عندهم، مثل الرياضة، الكشافة، الموسيقى، القراءة، النشاطات الثقافية، المخيمات وغيرها. لما يكون المراهق معبى وقته بنشاطات بتنمي فيه الحشرية الإيجابية والشعور بالفخر والفرح، ما بيعود يعني له يجرب مواد ممكن تخليه ينبسط حسب ما رفقاته عم بيسوقوا له إياها. لما هالمراهق يكون محاط من مجموعات من الأصحاب يلي بيتشارك معه نشاط مسلي، ما رح يعود عم بينبش على طريقة ينخرط فيها بمجموعة بس ليعبي حاجة الانتماء. عوامل الوقاية ممكن بسهولة نطبقها، وهي بتحمي ولادنا وبتجنبهم مشاكل كتيرة. ما علينا إلا نكون أهل ومقدمي رعاية حاضنين وعاطين كل اهتمامنا للجيل الصاعد، وبهالطريقة منكون عم نساهم ببناء وطن خالي من المخدرات.
نتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات، وهدف سيناكل دو لوميير بالتعاون مع برنامج الجندي المساهمة ببناء وطن خالي من المخدرات. وللمساعدة اتصلوا فينا على الرقم 81-211-311. للمزيد من المعلومات عن إشكالية الإدمان على المخدرات زوروا موقعنا الإلكتروني www.beladrugs.com.
بدنا ناكل، بدنا نشرب. المعادن الضرورية للجسم مع اختصاصية التغذية إلهام درزي من المستشفى العسكري المركزي.
المغنيسيوم هو معدن موجود بالعظام والأسنان بأكثر من نص الكمية الموجودة بالجسم، والباقي أو النص الثاني موجود داخل الخلايا. لهالسبب منقول إنه المغنيسيوم هو معدن انتراسيلولار، والكمية المتواجدة منه بالدم ما بتزيد عن 0.3% من الكمية العامة للمغنيسيوم بالجسم ككل. كرمال هيك ما فينا نعتبر إنه الفحص المخبري للمغنيسيوم بالدم هو فحص ريليفنت أو إلو قيمة، لأنه الخزان الأساسي موجود بالخلايا وما بينقص المغنيسيوم بالدم إلا بعد نقص حاد بقلب الخلايا. النقص المفاجئ بالدم بيكون ناتج إما عن حالات إسهال أو استفراغ أو عن مشاكل بالكلى. امتصاص المغنيسيوم ضئيل جدا، بيوصل بأفضل الحالات لربع الكمية الموجودة بالطعام، وما لازم نخاف من السوبلمان دو مغنيسيوم أو المكملات الغذائية المخصصة للمغنيسيوم، لأنه كمان امتصاصه بيكون خفيف جدا وبأفضل حالاته بيوصل للصفر فاصل 11% من الكمية المستهلكة. المغنيسيوم معدن مهم جدا للأنزيمات بالجسم ولحسن عملها، كما أنه مهم للميتابوليسم ولعمل الجهاز العصبي، لأنه المعدن بيساعد على انتقال الرسائل العصبية بسهولة من الدماغ والنخاع الشوكي إلى الأطراف بشكل سليم وسريع. حاجتنا اليومية من المغنيسيوم تتراوح بين 350 ميلي جرام للنساء و450 ميلي جرام للرجال، والنقص بيسبب اضطراب بالشهية، ضعف بالعضل، ومرض اسمه تيتاني، أو شد وارتخاء بعض العضلات بشكل بيريوديك مثل لما ترف العين أو تشد وترخي عضلة الإيد، كمان بيسبب الكرامب أو التشنجات العضلية، كما أنه بيأثر على خفقان القلب وبيسبب ببعض الحالات اضطراب بالنوم وغيرها كتير. المغنيسيوم موجود بالحبوب الكاملة المش مقشرة والبقول والمكسرات وبعض الخضار. منشير هون لأنه 80% من المجتمع العالمي هو بحالة ممكن تودي للنقص بالمغنيسيوم، أو ما عرفته منظمة الصحة العالمية بـ situation déficitaire. وكأحد الحلول المطروحة ببعض الدول هو تدعيم الماء بالمغنيسيوم، أو بعض الدول الأخرى يلي بتنصح سنوياً كل الشعوب تبعها بأخذ فترة علاجية حوالي شهر لثلاث أشهر سوبلمان بالمغنيسيوم. مننهي حلقاتنا المخصصة للمعادن الضرورية للجسم بالحلقة المقبلة مع البوتاسيوم.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. أكيد ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.
موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.